إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء العاشر بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع المعنون بتيسير العلام شرح عمدة الأحكام، وقد وصلنا إلى الحديث التاسع في كتاب الطهارة، والحديث من رواية عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، أو كما قالت رضي الله عنها وأرضاها. الحديث مرة ثانية عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، أو كما قالت رضي الله عنها وأرضاها. وكما تعودنا قبل أن نشرع في الشرح، نستمع إلى من يذكرنا بالحديث الذي سبق. فمن تراه من يذكرنا بحديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ تفضل يا رياض، حتى لو تقرأ من الصحيفة تفضل.
عن عمرو بن يحيى النازلي عن أبيه قال: شهدت عمرو بن الحسن ابن أبي الحسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بطور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا، ثم أدخل يديه في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، ثم أدخل يده في التور فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يديه فغسلهما مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه، ثم غسل
فأقبل بهما
وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه. وفي رواية: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم رجع ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية أخرى أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في طور من صفر ثم ساق الحديث.
بارك الله فيك، فتح الله لك ما شاء الله محافظه. نعم. طب إن شاء الله في الدرس القادم هنسمع الأحاديث من 1 إلى 5 في باب الطهارة، من 1 إلى 5 إن شاء الله تعالى، تسميع الأحاديث من 1 إلى 5 في باب الطهارة. ماشي
إن شاء الله.
إذن الحديث السابق حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والتسليم كما ذكرنا به الأخ رياض عن عمرو بن يحيى المازني رضي الله عنه عن أبيه قال شهدت عمرو ابن أبي الحسن سأل عبد الله ابن زيد رضي الله عنه عن وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فدعا بطور، وقلنا أن الطور هو الإناء الصغير المفلطح من أعلى، فدعا بطور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأكفأ على يده من الطور فغسل يديه 3 ثم أدخل يديه في الطور فمضمض واستنشق واستنثر 3 بثلاث غرفات، ثم أدخل يده في الطور فغسل وجهه 3 ثم أدخل يديه فغسلهما 2 إلى المرفقين، ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر 1 ثم غسل رجليه. والآن إخوة الإيمان والإسلام مع الحديث 9 كتاب الطهارة، حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، أو كما قالت رضي الله عنها وأرضاه. وقفتنا الأولى مع هذا الحديث المبارك هي وقفة مع أمنا عائشة رضي الله عنها راوية هذا الحديث، تعالوا بنا لحظات طيبات نقفها أمام الطاهرة العفيفة الصديقة بنت الصديق الحصان الرزان التي نزلت براءتها من السماء رضي الله عنها وأرضاها، مع أمنا أم المؤمنين عائشة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها. هي عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين بنت الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبي بكر عبد الله ابن أبي قحافة، زوجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأفقه نساء الأمة على الإطلاق، فلا يوجد في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولا في النساء مطلقا امرأة أعلم منها. وقد كان أكابر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين يسألونها عن الفرائض، والمقصود بالفرائض علم المواريث، وهذا العلم من أدق العلوم بل وفيه صعوبة كبيرة جدا، فكبار الصحابة وعظماء الصحابة كانوا يسألونها في هذا العلم رضي الله عنه وارضاها، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على سعة علمها. روت عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم علما كثيرا، وقد بلغ مسند عائشة رضي الله عنها 2210 أحاديث، 2210 أحاديث، هذا في مسند عائشة الأحاديث التي روتها عن النبي بلغت 2000 210 أحاديث. وكانت رضي الله عنها أفصح أهل زمانها وأحفظهم للحديث. روى عنها الرواة من الرجال والنساء. وكان مسروق رحمه الله إذا روى عنها يقول: حدثتني الصديقة بنت الصديق البريئة المبرأة، حدثتني الصديقة بنت الصديق البريئة المبرأة، هكذا من باب الأدب وبيان الفضل. قال عطاء ابن أبي رباح رحمه الله: كانت عائشة من أفقه الناس وأحسن الناس رأيا. كانت عائشة من أفقه الناس وأحسن الناس رأيا. من يقول هذا؟ عطاء ابن أبي رباح من فقهاء التابعين رضي الله عنه. وقال عروة: ما رأيت أحدا أعلم بفقه ولا بطب ولا بشعر من عائشة. ما رأيت أحدا أعلم بفقه ولا بطب ولا بشعر من عائشة. شوف النبوغ بقى في الفقه، فقيهة عالمة، فهي المعلمة التي علمت العلماء، والمؤدبة التي أدبت الأدباء، والفصيحة التي علمت الفصحاء رضي الله عنها وأرضاها. ما رأيت أحدا أعلم بفقه ولا بطب، حتى في مجال الطب كانت عالمة بالطب رضي الله عنها، ولا بشعر لغة العرب بشعرها ونثرها وأدبها، وهذه البلاغة، فلن يتمكن أحد من فهم القرآن والسنة إلا إن تمكن من لغة العرب، فالقرآن نزل بلسان عربي مبين، لذا لن يفهم أحد القرآن والسنة إلا إن تمكن في لغة العرب، إلا إن تمكن في لغة العرب. ولو لم يكن لعائشة رضي الله عنها من الفضائل إلا قصة الإفك لكفى بها فضلا وعلو مجد، فإنها نزل فيها من القرآن ما يتلى إلى يوم القيامة. أوائل سورة النور نزلت في أمنا عائشة تبرئ عائشة رضي الله عنها مما ألصقه بها المنافقون في حادث الإفك، وهي زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة أيضا. هي زوجة الرسول في الدنيا والآخرة أيضا. ولم يحب الرسول صلى الله عليه وسلم امرأة بعد خديجة رضي الله عنها حبها، أي أن عائشة كانت أكثر النساء إلى قلب النبي من زوجاته بعد خديجة رضي الله عنه، ولذا كان النبي عليه الصلاة والسلام التسليم في الماديات يقسم بالسوية، وكان يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك، أي أن الميل القلبي إلى عائشة، كان يحبها حبا شديدا، فهي حبيبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وما تزوج صلى الله عليه وسلم بكرا سواها. وما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا سواها. ولذا ذات مرة أرادت عائشة أن تبين فضلها، فقالت: يا رسول الله، لو نزلت بإبلك حائطا أو بستانا به شجر ورد ثمره وشجر لم يورد ثمره، من أين ترعى إبلك؟ يعني لو أنت نزلت حديقة فيها أشجار، الأشجار دي مر عليها قبلك من رعى فيها، وهناك أشجار لم ترعى بعد، فقال من التي لم تورد من قبل. فلم يتزوج بكرا غير من عائشة، وهذا بيان فضل عائشة رضي الله عنها أرضاه. فلم يتزوج النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بكرا سواها، وأحبها حبا شديدا، بحيث أن عمرو بن العاص رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أحب إليك يا رسول الله؟ الحديث في الصحيح. قال النبي: عائشة. قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها. قال: أبوها، أو كما قال النبي، وهذا بيان فضل عائشة وفضل أبيها الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وقال صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا من هذه الأمة لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام. وقال صلى الله عليه وسلم لأم سلمة رضي الله عنها: لا تؤذيني في عائشة، فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة من كنا غيره، أي أن جبريل كان يأتي النبي هو في بيت عائشة رضي الله عنها. وحدث أبو سلمة أن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، هذا جبريل عليه السلام وهو يقرأ عليك السلام. قالت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، ترى ما لا نرى يا رسول الله. جبريل أقرأ عائشة السلام، فانظروا إلى منزلة أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وعائشة رضي الله عنها ممن ولد في الإسلام، ممن ولد في الإسلام، وكان مولدها سنة 4 من بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأمها أم رومان بنت عامر ابن عويمر. وتوفيت أمنا عائشة رضي الله عنها سنة 57، وقيل سنة 58 للهجرة، ليلة الثلاثاء، لسبع عشر ليلة خلت من رمضان، وأمرت أن تدفن بالبقيع ليلا، فدفنت وصلى عليها أبو هريرة رضي الله عنه، ونزل قبرها خمسة: عبد الله وعروة أبناء الزبير رضي الله عنهم، والقاسم وعبد الله ابن محمد ابن أبي بكر، وعبد الله ابن عبد الرحمن، وهم محارمها رضي الله عن الجميع. تحدثت عائشة يوم الجمل فقالت: أيها الناس، صح صح، أي أنصتوا واستمعوا، إن لي عليكم حق الأمومة وحرمة الموعظة، لا يتهمني إلا من عصى ربه، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري، أي مات في حجر عائشة رضي الله عنها، وأنا إحدى نسائه في الجنة، له ادخرني ربي، وسلمني من كل بضاعة، وبي ميز بين منافقكم ومؤمنكم في حادث الإفك، ميز الله تعالى بين المنافقين والمؤمنين بسبب الخوض في عائشة رضي الله عنها، وبي ميز بين منافقكم ومؤمنكم وبي رخص الله لكم في صعيد الأبواء. ثم أبي ثالث ثلاثة من المؤمنين زيد بن حارثة، خديجة، أبو بكر، من أوائل من دخلوا الإسلام. ثم أبي ثالث ثلاثة من المؤمنين، وثاني اثنين الله ثالثهما، وأول من سمي صديقا. مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه راضيا عنه، وطوقه طوق الإمامة، ثم اضطرب حبل الدين فمسك أبي بطرفيه ورتق لكم فتق النفاق وأغاض نبع الرد. شوف فصاحة القول وبيان المنازل، بتبين منزلتها ومنزلة أبيها. وهذه الكلمات تكتب بماء من النور. وأعطيت عائشة رضي الله عنها تسعا لم تعطها امرأة بعد مريم بنت عمران. تقول رضي الله عنها: لقد نزل جبريل بصورتي في راحته حتى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوجني. جبريل عليه السلام نزل إلى النبي وفي كفه صورة من؟ عائشة، وأمره أن الله تعالى يأمرك أن تتزوجه. إذا تزوج النبي عائشة بأمر من الله تعالى، ونزل جبريل بصورتها في راحته صلى الله عليه وسلم. وهذه الميزة الأولى. تقول: ولقد قبض صلى الله عليه وسلم ورأسه في حجري. ورأسه في حجري، النبي عندما اشتد عليه المرض كان يقول لزوجاته: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ وكأنه يريد أن يعود إلى عائشة. فأذن له رضي الله عنهن جميعا أن يمرض في بيت عائشة، فهن يعلمن منزلة عائشة من رسول الله. فمرض النبي في بيت من؟ عائشة، في أيامه الأخيرة. وتحكي لنا عائشة رضي الله عنها تقول: جمع الله بين ريقي وريق النبي عند موته. جمع الله بين ريقي وريق النبي صلى الله عليه وسلم عند موته. تقول: عندما اشتد المرض على رسول الله دخل أخي وفي يده سواك. فين السواك طبعا؟ تقول: فنظر إليه النبي، أي نظر إلى السواك، فقلت: يا رسول الله أتريد السواك؟ فأشار أي نعم. تقول: فأخذته من أخي ودفعته إلى رسول الله فاستاك به فاشتد عليه. قلت: ألينه لك يا رسول الله؟ أشار نعم. تقول: فلينته بريقي، أي رطبت السواك بريقها. تقول: ثم استاك به النبي فجمع الله بين ريقي وريق النبي عند موت النبي. فنام النبي في حجرها ومات النبي في حجرها صلى الله عليه وسلم. ولقد قبرته في بيتي، أين دفن النبي؟ في حجرة عائشة، في بيت عائشة رضي الله عنها. ولقد حفت الملائكة ببيتي، ولقد حفت الملائكة ببيتي. كان الوحي يأتي النبي في بيت عائشة، وعند موت النبي نزلت الملائكة في بيت عائشة، وحفت الملائكة ببيت عائشة رضي الله عنها وأرضاه. وكان الوحي لينزل عليه وإني لمعه في لحافه. الله أكبر. وإني لابنة خليفته وصديقه. ولقد نزل عذري من السماء، أي براءاتي في القرآن. ولقد خلقت طيبة عند طيب صلى الله عليه وسلم. ولقد وعدت مغفرة ورزقا كريما، كما جاء هذا في سورة النور. فهل بعد هذه المكانة مكانة؟ تزوجها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، عقد عليها بمكة قبل الهجرة ببضعة أشهر أو قيل بعامين، وبنى بها في شوال في العام الثاني من الهجرة في المدينة. كانت بنت 9 أو 10 سنوات، ومعلوم أن هذا السن في جزيرة العرب في هذه البيئة وفي هذا الزمان المرأة كانت تنضج مبكرا للبيئة وشدة الحر. ثم إن عائشة في هذه الفترة كانت امرأة ناضجة، بدليل أنها كانت مخطوبة قبل أن يخطبها النبي، لأنها كانت امرأة ناضجة رضي الله عنها وأرضاه. لما بنى بها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، كان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يحبها حبا شديدا. وهناك عدة مواقف تحدثنا عنها أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، تقول: كان غلمان الحبشة يلعبون في ساحة المسجد بالحراب، وكان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يسترني بردائه على باب حجرتي، وأنا واضعة ذقني على كتف النبي وخدي على خد النبي أشاهد. شوف مدى الحب بقى، متخيلين الموقف ده؟ النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يقف وخلفه تقف من؟ عائشة، تضع ذقنها على كتف النبي وخدها على خد النبي. والنبي كان يقول: لا أيكفيك يا عائشة؟ تقول: لا. أيكفيك يا عائشة؟ لا. تقول: وما كنت أقول هذا حبا في المشاهدة، ولكن حتى تعلم النساء منزلتي عند رسول الله، منزلتي عند رسول الله. من المواقف أيضا ما جاء عند الإمام أحمد، تقول عائشة رضي الله عنها: خرجت في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي للقوم: تقدموا. فتقدم القوم، فقال لي النبي: أتسابقينني يا عائشة؟ قلت: أسابقك يا رسول الله. تقول: فسبقت النبي فسبقته. طبعا عائشة صغيرة سن، جسمها خفيف ما امتلأ بعد، والنبي تجاوز 50 من عمره صلى الله عليه وسلم، فمن اللي سبق؟ عائشة رضي الله عنها. تقول: ومرت الأيام، فلما ملئت لحما بدأ جسمها ايه؟ يمتلئ باللحم. تقول: خرجت في سفر مع رسول الله، فقال النبي للقوم: تقدموا. فتقدموا، ثم قال لي عائشة: أتسابقينني؟ قلت: أسابقك يا رسول الله. فسابقت النبي فسابقني النبي. فضحك النبي وقال: يا عائشة، هذه بتلك. باللغة المصرية عندنا لك واحدة بواحدة، واحدة بواحدة، سبقتني مرة وسبقتك مرة. شوف قد ايه يا جماعة الرحمة في المعاملة. شوف خلق النبي عليه الصلاة والتسليم مع زوجاته رضي الله عنهن أجمعين. والموقف الآخر موقف صفية رضي الله عنها، وكانت تجيد طهي الطعام زي أخونا مهدي كده، حطه بس في المطبخ وسيبه. كانت صفية تجيد الطعام، وكان النبي يحب طعامها. اليوم كان يوم عائشة، اليوم كان يوم مين؟ عائشة. والنبي في بيت من؟ عائشة. أم صفية تعمل إيه؟ تعد طعاما طيبا، تعمل لقمة حلوة كده للنبي. يا صفية إن اليوم لعائشة وأنت تعلمي مدى غيرة عائشة على النبي، دي كانت شديدة الغيرة على النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أرسلت صفية الطعام مع الجارية، الجارية تركت بيت عائشة، النبي كان يجلس بين أصحابه، فلما فتحت عائشة رضي الله عنها الباب وجدت الجارية تحمل صفحة الطعام، صحفة الطعام، وتقول أرسلتني سيدتي صفية بهذا الطعام للنبي. الغيرة بقى طبعا من غضب عائشة، طب بتعمل له طعام ليه في يومي؟ طبعا سبحان الله غيرة المرأة تغار على زوجها، فما بالكم إن كان هذا الزوج هو رسول الله، ألا تغار عائشة على النبي؟ فأشاحت بيدها فأكفأت الطعام أمام مين؟ النبي. تخيل بقى نفسك، ضع نفسك في موضع رسول الله الآن، بالله عليك كده أنا عايزك تتخيل هذا المشهد، في البيت عندك ضيوف، عندك بعض أصحابك، وناس بعتر لك طعام، تقوم زوجتك أمام الناس تكفئ الطعام، ماذا تصنع يا عبد الله؟ ها نكلم الجماعة الجزائريين. آخر يوم، ها سبحان الله. طب الجماعة المغاربة
جديد
نعمل ايه؟
جديد
ايه؟
تطبخ جديد،
تطبخ جديد. اكيد سمعت القصة. الله اكبر. طب الجماعة التوانسة تفقى زوجة؟
نعفو
نعفو. لا ما شاء الله احنا تعلمنا كده. بارك الله فيك. عندما رأى النبي ما رأى ضحك النبي، الله أكبر، وقال لمن حوله غارت أمكم، الله أكبر، غارت أمكم، فهي أم المؤمنين، غارت من الغيرة، يعني غيرة على رسول الله أصابها الغضب، غارت أمكم. ثم دعاها النبي وقال يا عائشة قومي الآن فاصنعي طعاما لصفية وأرسليه لها، طعام بطعام وصحفة بصحفة. هكذا كان النبي. تعال انت بقى في البيت مثلا، جيت من الشغل تعبان، قلت له اعمل لي كوباية شاي، وتأخرت عليك، ممكن تكون مريضة او تعبانة طول اليوم، وانت عارف بقى مشاكل الاولاد، يا واد اقعد يا بنت اسكتي، وبتغسل وبتطبخ وبتنظف ومتعبة، ها، وتيجي انت بقى حامي سخن كوباية شاي، ما جاتش كوباية الشاي، ربنا يسلم بقى اللي يحصل، نسمع الصياح اذا كنت مؤدب، يعني هتعلي صوتك وطول ما انت ماشي عمال تخبط في الكراسي وترزع، تكلم نفسك يعني، ها، ده اذا كنت مؤدب. انما النوع التاني بقى هيسب ويلعن، وانا مش راجل ولا ايه؟ ازاي امورك سبحان الله. مش عايز اتكلم انا على الشاي، ها، الاسلام يا جماعة دين رحمة، دين ايه؟ رحمة. التمس لها العذر، قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لا يفرق مؤمن مؤمنة إذا أبغض فيها خلقا رضي منها آخر، أو كما قال النبي، يعني ربما انشغلت عنك مرة مرتين، يا أخي تذكر اهتمامها بيك بأولادك بالبيت، تذكر حسناتها، مش على طول دايما كده تتذكر إيه الوحشة، لا، دايما المسلم يتذكر الحلوة، تذكر إيه الحلو. النهاردة ما جابتش كوباية الشاي، يا عملت لي شاي وقهوة ولا ايه؟ طيب النهارده ما عملتش الغدا، يا ما طبخت وتعبت، واضح؟ يا سيدي ما عملتش الغدا اليوم، يا سيدي انزل عندي اتغدى معايا، ولا ايه؟ تنزل اتغدى معايا تحت عشان اجارك برضه، كو انزل. سبحان الله، اسلق لك عظمتين، انت بتحب العظمات،
البيض يعني اكلوا لك بالطيب. سبحان الله. وفي الزيتون وبسم الله نعيم والله العظيم. انما ازاي بقى ازاي ما عملش الاكل تقولين عن الزرع ونغضب؟ لا لا اسلامنا جماعة دين رحمة. التمس لها العذر، ربما مريضة، ربما تعبانة من شغل البيت، ربما الأولاد تعبوها، ربما ربما برضه هي إنسانة، هي إيه إنسانة. قال النبي عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، صلى عليه. وكان عليه الصلاة والسلام في مهنة أهله يخيط ثوبه، يخطف نعله، يحلب شاته، محد صلى عليه. سبحان الله. يعني أخي الثوب عندك الزر اتقطع خياطه أنت ولا يا بشير خياطه؟ أنا بخياطه والله، بس مشكلتي ما بعرفش أرضم الإبرة. بخليها تردم الإبرة ما كنت معاهم طبعا، دلوقتي أنا خلاص بعدت عنهم لفترة للدعوة، لكن لما كنت معاهم لما الزراية تقطع أقول لها بس الله يرضى عنك الضمير الإبرة وأنا خيط الزر يا ابن أنا خيط فاش حاجة خالص. يا أخي اغسل معاه الصحنين في الصحون المعين الطباسي ماشي بلا الطباسي اغسل الطباسي مرة عيب. بالعكس والله في بعض الناس كانوا بيعتقدوا ان الرجولة لهم معايير عند الرجولة غير معايير الإسلام. والله يا جماعة الرجولة الحقة في النبي محمد بن عبد الله، دي الرجولة. كان في مهنة اهله سبحان الله يحلب شاته يخسف نعله يخيط ثوبه، ما هي دي الرجولة؟ مش دي الرجولة؟ سبحان الله. دي الرعاية والقوامح الرحمة الموجودة في البيوت. فيها لما تخش مرة المطبخ الكوزينة وتغسل انت المواعين وتشمر كده ايديك وتغسل تصبن كده المواعين، بلاش تصبن، هي تصبن وانت اشطف عليه وانت اشطف وريحها شوي. واضح؟ والله يا جماعة دي الرحمة، هكذا علمنا نبينا الله تعالى. يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أسوة في كل شيء، في الأقوال، في الأفعال، في الأحوال، في السلم وفي الحرب، في الفرح والحزن والغضب. سبحان الله. حال النبي كله أسوة، في صمته، في قوله أسوة، نقتدي به في كل شيء عليه الصلاة وأزكى التسليم. يعني في بلاد الإسلام بعض من يسمونهم برجال الفكر والأدب وهم قد خلوا من الأدب بدأوا يؤلفوا القصص والمسلسلات والأفلام فيما يسمى بالثلاثية. عندنا في بلدنا يعني يقول لك الثلاثية، ثلاثية ايه ان شاء الله؟ يقول لك بين القصرين وقصر الشوق وسيد، ويجيب لك دايما الرجل متسلط. السيد ده لما يدخل البيت الزوجة تعمل ايه؟ تحط الطعام وتفضل واقفة لا تأكل معه حتى يفرغ من الطعام السيد، تبقى تأكل الفضلات. ادي معيار الرجولة اللي هم سمموا بيه افكار المسلمين، ففهموا الناس ان دي الرجولة، ان الزوجة مجرد عبدة في البيت. والفكر ده موجود في معظم بلاد الاسلام الان عند بعض الناس، المرأة لا قيمة لها، مجرد ايه؟ كرسي في البيت، عبارة عن خادمة فقط، تطبخ وتكنس وتنظف فقط. تتعلم دينها؟ لا. تتعلم علم الدنيا؟ لا. تشارك في خدمة الإسلام؟ لا. وكثير من النساء في البيوت والله لا يعرفن الوضوء، يمكن أزواجهم في المساجد في الصف الأول، وزوجته ما تعرف أركان الوضوء إيه، ولا تعرف تتوضى زي النبي كان بيتوضى. طب مين المسؤول؟ الزوج الفكر الخاطئ اللي أبعد المرأة عن تعليم الدين. والنبي عليه الصلاة والسلام التسليم يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. عائشة كانت تعلم الصحابة فقيها تعلم الصحابة علمت العلماء رضي الله عنها وأرضاها. فالمرأة يا جماعة لها دور ودور فعال في المجتمع المسلم. بسبب هذه المخالفات الكثيرة في بلاد الإسلام إيه اللي حصل؟ المرأة بقت عبارة عن إيه؟ خادمة في البيت فقط عند الكثيرين إلا من رحم ربي وعصم سبحان الله. وكان يخرج علينا بعض الدعاة ويرفعون أصواتهم على المنابر ويقولون رحم الله زمانا كانت المرأة لا تخرج إلا 3 مرات. المرة الأولى عندما تنزل من رحم الأم إلى الدنيا، والمرة الثانية عندما تخرج من بيت أبيها إلى بيت زوجها، والمرة الثالثة عندما تخرج من الدنيا إلى الآخرة. ونقول لك الله أكبر ما شاء الله، كلام باطل وفاسد سبحان الله. شوف الفكر خيم على الناس إزاي سبحان الله. ويقول لك آه صح، المرأة تخرج ليه؟ تخرج ليه؟ تخرج ضرورة شرعية لتعلم الدين لقضاء حاجاتها سبحان الله، تشارك في خدمة الإسلام وفي خدمة المسلمين سبحان الله. أسماء بنت الصديق في رحلة الهجرة، أخت عائشة رضي الله عنها، كانت تعد الطعام للنبي محمد في الغار وصاحبه. والقصة المشهورة عندما لقبت بذات النطقين أن عندما عدت الطعام لم تجد ما تحمل به الطعام على البعير، فشقت نطاقها، والنطاق هو الحزام اللي تربطه المرأة العربية على وسطها ولا تستغنى عنه، وربطت الطعام للنبي وصاحبه. فلما رأى النبي قال أبدلك الله بنطاقك هذا نطاقين في الجنة يا أسماء، نطاقين في الجنة يا أسماء. وكانت المرأة تهاجر من أجل الإسلام بلاد الحبشة والمدينة سبحان الله، وكانت تعلم الناس الدين وتتعلم الدين وتعلم، وكان لها دور فعال في الإسلام. فهذه الأفكار الدخيلة على مجتمعات المسلمين أبعدتنا كثيرا عن النبع الصافي للإسلام. تتعلم بضوابط الشرع، تخرج بضوابط الشرع، فليست عبارة عن قطعة من أساس في البيت سبحان الله. وكثيرون يأتون بزوجات من بلادهم كخادمة للبيت وهو على حل شعر في الطرقات، فإن لله وإنا إليه راجعون. والزوجة عبارة عن إيه؟ خادمة في البيت، ويعاملها معاملة الخادم سبحان الله. لا، تعالوا لنرى النبي كيف كان يعامل نساءه صلى الله عليه وسلم. شوف معاملة النبي عائشة لزوجاته، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها كان النبي يكلمنا ونكلمه ويحدثنا ونحدثه، فإذا حضرت الصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. يا جماعة الحوار بين الزوجات في البيوت، حوار الرجل مع الزوجة، كم مرة قعدت مع أم العيال واتكلمت معاه؟ أيوة أنت بسألك، كم مرة قعدت واتكلمت معاه ودردشت كده وقلت لها كده فكاهة حلوة زي ما بتقول لنا يا بشير، ها وتضحكها زي ما بتضحكنا يا بشير؟ أيوة أيوة يا جماعة، كم مرة عملت لها أنت كوباية شاي بإيديك؟ كم مرة جبت لها دلاعة ودبحتها؟ ها؟ آه بطيخة جبت لها؟ جبت لها الدلاع؟ بارك الله فيك. كم مرة تقول لها بص بقى النهاردة أنا فضيلك، أنا عايز أقعد أتكلم معاك وندردش وتنام العيال وتتكلم معاه، إيه أخبارك عاملة إيه يا أم العيال؟ أنا مقصر في حقك كتير، نقعد نتكلم. قلت من قبل عندما تكلمت عن البيت المسلم وكيف نبنيه، طبعا يعني الشباب اللي مش متزوج اللي انا قاعد متضايق هيعمل ايه؟ بيتعلم اتعلم ربنا يبارك فيه. ما فيش غير التعليم هتعملوا ايه غير التعليم اتعلم. لعل وعسى ربنا يمن عليكم ان شاء الله بالزواج باذن الله تعالى. فقلت لكم يا حبذا ان يجعل الزوجان يوما في الاسبوع, يوم في الاسبوع يا جماعه اجتماع عائلي, يوم في الاسبوع ماشي كده, تعمل ايه فيه؟ الهاند تقفيه اقفله, الفيس نست بتاع البيت التليفون شيل فيشته, خلاص مفيش اتصالات خلاص كده, والغي كل التزاماتك بره. اليوم ده لمين؟ للبيت. انا قاعد مع الزوجه والاولاد ونجتمع كده على الطاوله زي ما انت بتقول, اعملوا مجلس كده اجتماع اسري. طبعا انت بتسمعوني لازم تطبقوا الكلام ده, مش بنسمعه بس, فاهم؟ ماشي. ونقعد كده على الطاوله ونجيب الدفتر ونفتح كده المجلس, نفتتح المجلس. ايوه الاولاد قاعدين والزوجه قاعده, اسمه ايه الكاتب اللي بيكتب يحرر ايه؟ محضر الجلسات. ايوه
بروتوكول.
بروتوكول ماشي, بروتوكول. هتعمل لي كده بروتوكول للمجلس ده. اه والله يا جماعة صدق, اسمعوني ونفذوا الكلام ده وشوفوا اثره بعد حين, لان بيوت المسلمين اصبحت في غالب الاحيان خرابا وعدم استقرار بسبب البعد عن الدين. الراجل دايما مشغول بره وكمان ظالمها ويجي كمان يشتكي منها, دي المشكلة. بتشوفك هي قد ايه, بتقعد معاك كم مرة تتكلم, ها كم مرة قعدت معاها وكلمتها, شفت مشاكلها, شفت احوالها ايه, العيال تعبينها ولا لا. طيب هل انت بتكون سباق في صلة رحمها ولا لا؟ خلي بالك قوي. وتعمل كده مجلس محضر الجلسة ونبدأ مثلا بأم العيال, نبدأ بمشكلة مشكلة. يا أم العيال أنا عارف أن أنا مقصر في حقك, الماضي العفو فيه مطلوب والسماح, نقفل باب الماضي, الجديد بقى ايه اللي بتحبيه وايه اللي بتكرهيه؟ اه والله يا جماعه بتحبي ايه وبتكرهي ايه في المعامله؟ وتمسك القلم وتكتب, لو عندك ابن كده يكتب قول له اكتب يا ابني انت, اكتب امك بتحب ايه وبتكره ايه, تقعد بقى تقول اللي عندها وسيبها تتكلم بحريتها تماما, قولي كل اللي عندك. تحبيني عاملك ازاي؟ بتكرهي مني ايه؟ واكتب. طيب خلاص ده بيني وبينك بالاولاد, فلان وفلان وفلانة ايه اخبارهم معاك؟ فلان ده تعبني في كذا وكذا وكذا وكويس في كذا وكذا وكذا, كلام جميل. ونكتب الكلام ده. خلصنا هم العيال؟ اه طيب من اللي العيال بقى؟ هتكلم على العيال انا, على عيالي انا. يا واد يا احمد عايز ايه؟ دايما يقول انا عايز احب العب كوره. ماشي يا سيدي هنكتب, واحمد بيحب لعب الكوره, اكتب في الجلسه كده. ها يا احمد ايه كمان؟ كان يقول لي كده يا بابا, ايوه يا احمد يا بابا انا بحب اكل الكوسه باللحم, ما تعملهاش كتير. حاضر اعمل له كوسه باللحمه المفرومه. اكتب اكتب ده كله, شوف عايز ايه. ايه كمان في المدرسة اخبارك ايه كذا, واكتب اكتب كله دوت. يلا يا سلمى وانت حبيبتي انا عايزة وعايزة, سلمى دي بقى عايزة الدنيا كلها. حاضر هنجيب لك كل اللي انت عايزة, اكتب يا ابني عايزة ايه, تك تك اكتب. طبعا اسراء لسه بقى طفل ما تعرفش حاجة, بتقول زيهم خلاص, وانا وانا وخلاص يا بابا وانا خلاص. خلاص خلصت عيالك اخش انت بقى يا شيخ, ايه اللي مضايقك في البيت وايه اللي بتحبه يكون, واكتب الكلام ده كله. فاول اجتماع كان مجرد نقاش فقط, نقاش فقط, خليها تقول اللي عندها, الاولاد يقولوا اللي عندهم, وانت قول. اولا الجلسه دي بتعلم اولادك ايه؟ التعبير عن رايهم دون تضييق, خليه يتكلم. ادي واحد. بتربي في الابن والبنت الثقة والصدق مع الأب والأم. خلي بالك قوي أولادنا ليه بيكذبوا، ما عندهمش فرصة يتكلموا، دايما الأب عامل زي رئيس المباحث في البيت أو بلفاي في البيت، ليه وشيء وفين ما بيديش فرصة الأولاد يتكلم. وخرجنا من حديث الفقه، شفت بقى، وده أهم إن شاء الله طبعا. لا، الولد يتكلم ويعبر ويقول، خليه يغلط ويتكلم ويغلط وانت تصحح له واحدة واحدة. برضو رفعت فجوة بينك وبين الزوج، في زوج بيسمع لها، هون دايما انت اللي بتتكلم وانت اللي بتأمر وانت اللي بتنهى، ما سمعت لهاش، ما اتكلمتش معاك، لا سيبها تتكلم بقى، سيبها تتكلم. يبقى اول اجتماع عملنا فيه ايه؟ خدنا برنامج ان كل واحد يتكلم. طيب تروح انت بعد ما تبيض مجلس محضر الجلسة ده، تبيضه كده بخط جميل، وتبدأ تعلم على المشكلات. عندنا مثلا 5 مشكلات في الأسرة. الزوجة بتعاني من قلة الوقت في البيت، الزوج ما بيقعدش معاها كتير، دي مشكلة عايزين نعالجها. عايزين ايه؟ نعالجها. طيب ايه كمان؟ الأولاد كذلك بيعانوا ان ابوهم ما بيسألش عليهم في المدرسة، لان زملاتهم في المدرسة ابائهم ومكاحة طول بيتابعوهم. واضح؟ انت بتروحش لابنك ولا بتروح لبنتك. خلي بالك ان الطفل بيشوف زميله، خلي بالك، كل اسبوع ابوه بيجي يسأل عنه في المدرسة، رايح له بالسيارة، وابوه داخل وابوه خارج، ومربي علاقات مع المدرسة ومع المدرسين، وابنك مش لقيك، ابنك مش لقيك ولا بتسأل عنه ولا بتروح له، ودي مشكلة كبيرة. يبقى عندنا مشكلة، لازم أتابع الولد، أروح له على الأقل يوم في الأسبوع أسأل عنه في المدرسة، عامل إيه؟ إيه أخباره؟ في مشاكل ولا مفيش؟ خلي بالنا يا جماعة، دي مهمة جدا في التربية. واضح؟ كم مرة رحت المدرسة لابنك؟ كم مرة؟ رحت؟ كم مرة؟ قليل، ها؟ قليل شوي. يبقى نكسر شوي، لانه خلي بالك الابن انت قدوته. تخيل ابوه المثل، ما بيلاقيش ابوه لا في فرح ولا في حزن، فلازم يلاقيك دايما معاه على قدر المستطاع، ما عشان تيجي تحاسب نفسك مع اسرتك هتلاقي العمليه ضايعه وانت اللي ظالم، لان انت القائد. دايما بقول انت السائق، صح؟ مش انت القائد؟ يعني الرجال قوامون على النساء، يعني انت اللي بترعى الاسرة، انت رب الاسرة، انت الامام في الاسرة. واضح؟ فلازم انت اللي تحفظ الاسرة دي وتراعيها، انما احنا عمالين نرعى الغير برة ونجري ونتنطب، سايبين ايه؟ بيوتنا، سايبين زوجاتنا، سايبين اولادنا. لا، يبقى لازم ترجع حاسب نفسك كده. والله انا بدال ما اقعد ساعتين ثلاثة مثلا في المكان الفلاني عمال اضحك مع فلان وهرج مع فلان، لا انا ما عنديش وقت، الحمد لله صليت، حضرت الدرس، اقف بره نص ساعة. ليه؟ النص ساعة اللي هقفها بره دي اروح اقعد مع مين؟ مع ابني، مع بنتي، اروح اشوف زوجتي، بدل ما انا واقف في الشارع. واضح؟ بدل ما انا عمال اضحك لا، ما اروح اقعد في بيتي، اروح اجيب دلاعة بطيخة، يعني تسموها دلاعة، تكون أنثى زي ما أنت بتقول، يعني حلوة وجميلة، وتروح كده على البيت تجمع العيال وتقطع البطيخ ونقعد ناكلها مع الأولاد. ماشي؟ أجيب لهم الكوخ اللي بتقولوا عليه وأروح على البيت بكام؟ 2 يورو 10 يورو يا سيدي، هات لهم تورتاية ب10 يورو، بس ما يكونش فيها إيه؟ جيلاتين. خلي بالك أنت مسلم لازم تقرأ كويس، وتخش كده على العيال تدخل عليهم الفرحة. يا سلام، ما هو دايما شايفك وانت داخل له عمال تزعق وخارج عمال، الراجل ده بيزعق ليه؟ هو داخل يزعق خارج يزعق، ودي فاضية ودي ايه؟ ولما بيخرج من البيت دايما واخد اللي في البيت معاه، هو بيجيبش حاجة، هو بياخد بس، عايزينك برضه تدخل، عايزينك برضه ايه؟ تدخل. واضح؟ يبقى لازم تحاسب نفسك. مع الأولاد وهكذا. لو قررنا المجلس ده أسبوعيا خلال شهرين ثلاثة هتشوف جمال البيت عندك في البيت، هتشوف الزوجة ازاي بقت زوجة والأولاد. أو والله يا جماعة تابعهم بقى، الواد بيحفظ قرآن ولا لأ، بيحفظ أحاديث النبي ولا لأ، عايزين نعمل اجتماعاتنا كده في البيت. طيب الأسبوع ده يا أحمد انت خدت ايه في المدرسة، في المسجد حفظ القرآن، حفظت سورة ايه، طب سمع لي يا حبيبي وتشجعه بقى، كل ما تحفظ سورة هجيب لك كذا. يعني أنا أحمد عندي في البيت الآن ماشي بالصورة، وكل ما اجي أجازة بعد خمس شهور يحاسبني على الصور اللي حفظها، ولازم تكون صادق معاه على الصورة كذا عشان ايه تشجيع. اول لما دلوقتي كل ما اكلمه انا وصلت لسورة كذا، اعمل حسابك الحساب بقى كذا، هو حاسبهم والحاجات دي ما يغيبوش عنهم خالص، حساب بقى كذا. فلازم انت تعيشه كده، تشجعه وترغبه. طيب في الاحاديث حفظت ايه وتسمع له. النهاردة واحنا خدنا قصة سيدنا نوح، عارفها يا بابا؟ قول له احكيها لي يا ولد. والله زود احكيها لك انت مش عارفها. لا مش عارف، احكيها لي انت، عايز اسمعها منك. يقعد يحكي. ده النهاردة الشيخ في المسجد، والشيخ ده تلميذي على فكرة، لكن هو ما يسمعش من ابوه، يسمع من الشيخ. يعني اذكر مرة بتكلم في موضوع كده انا وهو، قال لي لا 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 ده الشيخ صحت امه ضحك زي ما انت ضحكت كده. اسمع يا خالد ده الشيخ ده عليه تلميذ بابا. واسمع له، واسمع للبنت، واسمع وعيش جو اسري صح يا جماعه. النبي سبحان الله لو نظرت لحياه النبي في كل مجال تجد الكمال البشري اتجسد في النبي. لو اتكلم في جانب التعليم ما تجد معلما مثل رسول الله. في مقام الدعوة ما تجد داعيا مثل رسول الله. في مقام معاملته للزوجات ما تجد زوجا مثل رسول الله سبحان الله. في مقام معاملته للأبناء ما تجد أبا مثل رسول الله. في مع أحفاده ما تجد جدا مثل رسول الله. ايه ده كمال بشر يا جماعة، وحياته أسوة لنا. يبقى أنا عايزك ترجع لبيتك شوية، ترجع لإيه؟ لبيتك، تقعد مع زوجتك مع أولادك، اديهم وقت لأنهم أمانة في عنقك. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال ابن عباس أدبوهم وعلموهم. يبقى في أدب وفي تعليم. كم مرة لعبت أولادك وحضنتهم وركبتهم حليب يا لبن؟ عارفين حليب يا لبن؟ والله ما عارفين حاجة، شكلكم كده والله يا أخي تعدد الجنسيات ده مشكلة. 40 جنسية يا أولاد، عمال أكلم 40 جنسية ما شاء الله، أكثر ما شاء الله. حليب يا لبن دي يعني شيله على ظهرك كده واجري بيه شوية في الحجرة، حليب يا لبن قشطة. اه والله خليه يقول لك حليب يا لبن قشطة. انا كنت بعمل كده مع اولادي والله هم صغيرين، وكنت اول لما اخش البيت واجي جاي تعبان مش قادر. سلمى دي كان عندها 3 سنين، بابا ها حليب يا لبن. حليب يا لبن مش البنت بس، وامها. فلاعبهم حليب يا لبن، الله يبارك فيك. أيوة يعني سيدنا النبي كان في حجرته وعلى ظهره يركب من الحسن والحسين في الحجرة، وبعدين يمشي النبي على كفيه وركبتيه وعلى ظهره من الحسن والحسين. الله أكبر. ابن مسعود يرى هذا المشهد فيقول للحسن والحسين على ظهر النبي نعم الجمل جملكم. أو الله يا جماعة، فيقول النبي له ونعم الراكبان هما، ونعم الراكبان هما. يا حاج عماري ركب علي حليب يا لبن اتحرك يعيش حياته يحس انه ابنه وطفله ابوه بيلعبه. وعشان كده بقول لك الزواج المبكر حلو، هيبقى فيك صحه تلعب العيال، مش تجيلي بعد ما عدى سن الثلاثين روح يتجوز. طب انت هتجيب عيل بعد سنتين كمان ولا سنه على ما هتلعبه ازاي ده بقى؟ هتلعبه ازاي وانت خلاص فاهم؟ فلازم يا جماعه البيت محتاج مننا جهد، بيت مسلم ازاي نقيم بيت مسلم، جو الفرح والسرور يكون في البيت جنه، يبقى بيتك جنه. هتخش كده تلاقي البيت متعطر ومترتب، واولاد مؤدبين مستنيينك فرحانين يا الله، وزوجه بقى تجد زوجه في انتظارك مش شيخ غفر تنكد عليك حياتك وتحملك ما لا تطيق. سبحان الله، ما هو انت الاسلوب بتخليك تعمل كده. او تخش هو احنا متجوزين، ده غيرنا اللي متجوز، ده النساء بره، يعني دي مش نساء؟ طيب ما دام كده كده انت اصلا مش كويس، طب خلاص هتلبس لك ليه وتروق لك البيت ليه؟ ما هو انت كده كده مهما عملت شايفها قدامك ايه، وحش، خلاص وحشة وحشة. لا، ده انت من حالات الكذب الجائز يا اخي الكذب على الزوجة للاصلاح من شأنها. ده حق الكذب هنا ليس بكذب، يعني هي وحشة قوي الله يعينك عليها، لكن تقول لها ده انت تقول للقمر قوم ونقعد مطرحك، اه ده يجوز. قمر ايه يا عم الحاج؟ قول قمر في الستر بس في سرك. ده انت تقولي للقمر قوم ونقعد نطرح، اعمل اي حاجة، خلي البيت يبقى جنة. والله يا جماعة كلمة تخلي بيتك جنة كلمة طيبة. كنت دايما بعلم اخواننا والله في بلدنا، والله كنت انا متعود زمان يعني في بداية الزواج كده، كنت دايما انا مروح اجيب معايا مصاصة. عارفين مصاصة؟ لوتشة، لوتشة بلغتكم المصاصة، عارفين المصاصة دي؟ والله يا جماعة المصاصة عندنا بربع جنيه، مصاصتين بنص جنيه، يعني حوالي 2 سنت بلغتكم انتوا، مصاصة لوتشة. ويا سلام بقى ولا لما اخش بالمصاصة، اوعى. كنا نقضي ليلة بقى مع المصاصة دي يا حاج شريف، ليلة مصاصة والله. ولما العيال جم برضه اجيب 4 مصاصات، كانت لسه اسراء ما جاتش، بجنيه 4 مصاصات. والله اول لما اخش خد يا احمد مصاصتك، خد يا سلمى، بتروح قاعده في الصف وانت يا ام احمد مصاصتك اهي وانا مصاصتي اهي مصاصه لوتش. حتى انتم ملاحظين وانا لازم باخد معايا كيس مصاصه، فاكر صح؟ ما عشان برجع، بقول لهم باثر رجعي 5 شهور بره جايب لكم كيس مصاصه. والله يا جماعه بيتخلي البيت جنه. وطول ما انت بره التليفونات من البيت ما بتخلصش، والله العظيم كنت ابقى في مشوار احمد يتصل مره، سلمى مره، امهم مرتين ثلاثه، بمعدل كل ساعه اتصال، ايه اخبارك، عامل انت فين، طب هتيجي امتى، طيب كلم سلمى عايز اتكلمك، كلم احمد، ارتباط مش زوج غور يا رب ما يرجع وهي تهوي وراك الباب. انا براحتك، انا اتاخر ساعه ساعتين براحتك، ما تجيش، مش عايزاك، هو انت قاعد منكد عليها، يمكن هي بترتاح لما بتخرج. في زوج، في ازواج كده والله طول ما قاعد في البيت شيطان، والله العظيم يخبط ويرزع ويز، ايه ده، ده زوج، ده زوج جزم، مش زوج ده ابدا، بنسميها عندنا جوز جزمة، عارفين الحذاء. عايزك تبقى زوج في البيت، اول لما تخش البيت كله فرح. طب ما انت ساعات بتقعد مع الشيخ تقعد تنكت وتضحك، طب الشيخ ولا زوجتك بقى يا اخي، زي ما بتقعد تدعي بالشيخ ما تروح تدعي بزوجتك يا اخي. يعني احكي لكم موقف، واحد اخ حكاهولي من الاخوه اللي قاعدين معانا ربنا يبارك فيهم، نحكي؟ نحكي ولا بلاش احكي. نزل الجزائر هو عنده ما شاء الله عربيه مرسيدس ما شاء الله. ده انت بتحكي لنا وضحكنا برضه حتى في البيت وبرضه بالصدق ما بنكذبش اهو. موقف حصل معاك صح؟ فبيقول لك وركب عربيه مرسيدس بتاعته وماشي في طريق، فكان في عرس في الطريق وزحمه بقى على الجنبين يمين وشمال وموقفين الدنيا. انتوا عارفين الافراح في بلادنا بقى تيت تيت ورقص وهيصه والشوارع مقفوله. فهو يعني بقى متعود هنا في المانيا ماشي بنظام وبيخلي بينه وبين اللي قدامه مسافه كبيره. فسياره ورا منه ما تدبيله بيب بيب عايزه تخرج منه، وده الاخ اللي ماسك المرسيدس الشاور له كده لا يعني مش هتعدي يعني في زحام. تاني مستعجل اللي وراه، المهم احتال وراح لف وراح جاري من قدام منه راح اتخبط في عربيته في عربية الاخ، وكان راكب بي ام في بي ام دبليو يعني، والتاني راكب ايه مرسيدس. بيقول لك لما خبطني وخبط عربيته وجري، فيقول لك هو راح لما عدى من العرس لقى بتوع الدرج البوليساي يعني البوليس، فراح له بيقول للبوليس يعني فلان راكب عربية اسمها ايه يا جلوه؟
شيطانة
وخبطني. قال له ما انت ما شاء الله راكب عربية بعثة يعني جديدة اخرى، اجري وراه اجري وراه. قال لك اجري وراه. يقول لك فضل ماشي على الاوتوبان هناك 60 كيلو لما حصل مين صاحبنا بقى قدامه، وكان المكان في اشاراته واقف فلحقه، فعمال بقى يقلب له بالسيارة ويزمر له ويعمل له عشان يوقف. التاني راح دخل في طريق جانبي كده فاضي وراح راكن، فصاحبنا راح يركن وراه. بيقول لك انا لسه بس نازل من السياره كده لقيته نازل لي ماسك مسدس. بعد ما كان صاحبنا غضبان قال له لا ده انا جاي نقول لك ان عربيتك مخبوطه. ما مسدس ماسك مسدس، فراح قال له سلامة راسي وراح ماسك. انا عايزك دايما برضه ما تقول حد دعاوى حلوه كده حصلت معاك احكيها للزوج لاولادك يضحكوا ويتبسطوا. الله اكبر، تخلي بيتك جنه يا جماعه. تخلي بيتك ايه؟ ليه يا جماعه دايما بره بنضحك وجوه ما بنضحكش؟ ليه في بيوتنا دايما 111؟ مش عارف يعني 111؟ يعني يفضل مكشر كده اهو مكتوب على جبينه واحد 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 111، دول مقفولين دايما على طول قافل عابس. ليه في البيت كده؟ ده بالعكس بقى، ده انت في البيت اضحك والعب وربي. والله يا جماعه عارف لما تعمل كده البيت يشتاق لك، اولادك يشتاقوا لك دايما، الحب يكون موثق بينكم، يكون فيه صدق وفيه وفيه الى اخره. فلازم يا جماعه نقف مع النفس كده ونعالج بيوتنا شويه، نرجع لبيوتنا شويه، نرجع لاولادنا شويه، ندخل الاسلام بيوتنا يا جماعه، ندخل الفرحه بيوتنا، عشان البيت لما يستقر هتربي الجيل اللي احنا عايزينه بقى، الجيل المسلم الخالي من العقد النفسيه والمشكلات والكآبه والحقد والحسد. بيجي منين الحقد والحسد؟ من سوء التربيه يا جماعه. بنربي اجيال كارهه لبعضها، تجد الابناء بيكرهوا بعض، وشايفينك انت قاطع الصله مع الرحم هم كمان بيقطعوا الصله، وبيطلع المجتمع سبحان الله في علل وامراض وافات. احنا عايزين المجتمع الصحي المجتمع المسلم. واضح يا جماعه؟ فشوف قد النبي كان بيعامل زوجاته ازاي، كان بيعامل في بيوته صلى الله عليه وسلم. فرضي الله عن امنا عائشه، من أراد أن يتعلم فقه المعاملات في البيوت ينظر إلى أزواج النبي ويتلقى العلم على يد أزواج النبي. فرضي الله عن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. هذا عن الوقفة الأولى مع الحديث، مع راوية الحديث أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. الوقفة الثانية مع غريب الحديث، تقول عائشة رضي الله عنها وارضاها كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه التيمم. ما معنى يعجبه التيمم؟ أي يفضل تقديم الأيمن على الأيسر، يفضل تقديم الأيمن على الأيسر. قال الصنعاني رحمه الله: كل فعل يحبه الله أو رسوله فهو يدل على مشروعيته للشركة بين الإيجاب والندب. يحب يعجبه، أي أن النبي يحب التيمم، يحب إيه؟ التيمم، أي تقديم اليمين. في تنعله، يعني تنعله يعني لبس النعل، حذاء، لبس الحذاء النعل. وترجله، الترجل تسريح شعر الرأس أو اللحية، تسريح شعر الرأس أو اللحية بالمشط. وقيل من معاني الترجل النزول عن الدابة، النزول عن إيه؟ الدابة، البعير أو الحمار أو ما شابه ذلك، والآن بلغة العصر السيارة والأمور اللي انتوا عارفينها بقى، وسائل النقل. وطهوره، الطهور بضم الطاء هو التطهر، ويشمل الوضوء والغسل وإزالة النجاسة. وفي شأنه كله من الأشياء المستطابة كهذه التي ذكرت في الحديث. قال الشيخ تقي الدين: وفي شأنه كله عام مخصوص بمثل دخول الخلاء والخروج من المسجد ونحوهما مما يبدأ فيه باليسار. يعني يعجبه التيمم في نهاية الحديث في شأنه كله، ده عام. هذا الحكم العام هناك نصوص خصصته، مثلا دخول الخلاء، كان النبي يدخل الخلاء بشماله، فالخاص هذا يخرج من هذا العام، يبقى يستخدم يمينه في كل شيء إلا الخلاء. كذلك الخروج من المسجد، خروج من إيه؟ من المسجد، كان يخرج برجله الشمال، فهذا خاص خرج من العام، يعجبه التيمم في شأنه كله، يبقى خرج إلا إيه؟ الخروج من المسجد. واضح؟ إذن الأماكن الطيبة تدخلها بيمينك، والمستقذرة بشمالك، والمستقذرة بشمالك. هذا عن غريب الحديث. الوقفة الثالثة: بعض المسائل الهامة المستنبطة من هذا الحديث الطيب. طبعا اللفظ المذكور هو لفظ الإمام البخاري رحمه الله، والتي تقول فيها عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأن كله. اللفظ ده لفظ مين؟ الإمام البخاري. طب عند الإمام مسلم، لفظ الإمام مسلم رحمه الله: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب التيمم في طهوره إذا تطهر، وفي ترجله إذا ترجل، وفي انتعاله إذا انتعل. وفي لفظ آخر عند الإمام مسلم أيضا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في شأنه كله، في نعليه وترجله وطهوره. السؤال: لماذا أورد المصنف هذا الحديث في كتاب الطهارة؟ لماذا أورد المصنف هذا الحديث في كتاب الطهارة؟ قال أهل العلم: ليدلل على استحباب البدء باليمين في الوضوء، وأخذ هذا من لفظ طهوره، يعجبه التيمم في ترجله وتنعله وطهوره، فذكر الطهور بمعنى التطهر ويشمل الوضوء، فذكره المصنف في كتاب الطهارة حتى إذا ما أردت الوضوء بدأت باليمين، بدأت باليمين. فإذا توضأ المسلم فالسنة أن يبدأ بيده اليمنى قبل اليسرى، ويبدأ بالقدم اليمنى قبل اليسرى. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لمن يغسلن ابنته زينب رضي الله عنها ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. والحديث متفق عليه، ابدأنا بميامنها أي بالأجزاء اليمنى ومواضع الوضوء منها. فإذا كان هذا في حق الميت فمن باب أولى يكون في حق الحي أن تبدأ باليمين. طيب كيفية الانتعال يعجبه التيمم في تنعله. كيفية الانتعال، يبدأ اللبس بالرجل اليمنى ويبدأ خلع النعال بالرجل اليسرى، ودي يمكن سنة مفقودة عند الكثير من المسلمين. لما تيجي تلبس النعل بتاعك الحذاء الصباط تبدأ برجلك أنهي؟ اليمين. هتلبس الجورب تبدأ برجلك أنهي؟ اليمين. هتلبس الخف تبدأ برجلك أنهي؟ اليمين. هتلبس حتى البنطال تبدأ برجلك أنهي؟ اليمين. واضح؟ يبقى لما تيجي تلبس النعل تبدأ برجلك أنهي؟ اليمين. طب لما تيجي تخلع، تخلع بإيه؟ باليسرى. ليه؟ لأن اللبس تكريم والخلع فيه نوع إهانة، والتكريم يكون لليمين. واضح؟ يبقى اللبس لليمين والخلع للشمال. طب تقول لي أنا دلوقتي خارج من المسجد هخرج برجل الشمال كما علمنا النبي، طب لما أخرج بالشمال هلبس اليمين إزاي؟ أقول لك تخرج بالشمال وتقف بها فوق نعلك الشمال، ما تلبسش، يعني تقف على النعل ثم تخرج باليمنى وتلبس إيه؟ اليمنى أولا ثم اليسرى. ودي سنة مفقودة بين المسلمين، يخرج عشان يلبس الشمال الأول وكده إيه؟ وده مخالف للسنة. لا، تبدأ اللبس بإيه؟ باليمين، ولما تيجي تخلع تخلع إيه؟ الشمال الأول. طب وأنا جاي داخل المسجد ما أنا بدخل باليمين، يبقى بخلع اليمين. لا، نقول لك ما تخلعش اليمين الأول، أنت تخلع الشمال وتقف عليه بشمالك ثم تخلع يمينك وتخش بإيه؟ بيمينك. واضح يا جماعة؟ عشان دي سنة غايبة عن المسلمين. لما تيجي تلبس تبدأ باليمين، لما تيجي تخلع تبدأ بالشمال. تبدأ بإيه؟ بالشمال. قال عليه الصلاة والسلام: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نازع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمنى أولهما تنعم وآخرهما تنزع. والحديث متفق عليه، أي عند البخاري ومسلم. يعني أمرك النبي عليه الصلاة والسلام عند الانتعال أن تبدأ باليمين، وعند الخلع أن تنزع الشمال أولا، تنزع الشمال إيه؟ وهكذا. وفي الحديث دلالة على شمولية الإسلام، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك شاردة ولا واردة إلا علم أمته منها، وهذا رد على أهل البدع الذين يبتدعون في الدين ويأتون في العبادة بجديد. نقول يا قوم إن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يترك شاردة ولا واردة إلا علمنا إياها، فلماذا تأتون أنتم بجديد؟ لو كان هذا الجديد في خير لعلمنا إياه نبينا، أما ما دام النبي لم يخبرنا به فليس من الخير، فليس من الخير، فكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. النبي حتى التنعل علمك إياه، كيف تلبس نعليك؟ دخولك للخلاء علمك إياه النبي. ما ترك النبي لا شاردة ولا واردة إلا علم الأمة منها علما صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه رد على أهل البدع. طيب ما هو الترجل؟ هو تسريح الشعر فيبدأ أو تبدأ الرجل أو المرأة بتسريح الجهة اليمنى قبل اليسرى. إزاي؟ بأن تضع المشط في منتصف رأسك ثم تمشط جهة اليمين، فإذا ما فرغ تروح بادئ بجهة الشمال. وكمان اللي عندي لحية لما تيجي تنشطها يا فضيلة الشيخ تبدأ باليمين ماشي كده. ما هو في ناس ما عندهم الشعر فوق على الرأس لكن عندهم لحية ولا ايه ما شاء الله. فلما يجي يمشط يمشط انه جانب اليمين اول اليمين اول مش بص ماسك المشط اهو وراح ماسك الجنب الشمال ما ينفعش. ابدأ باليمين صرح اليمين كده اللحية من الجهة اليمين خلاص يبقى جهة ايه الشمال دي سنة تتبع. وكذلك حلق شعر الرأس حلق شعر الرأس لما تيجي تحلق ها لما تيجي تحلق تبدأ بالجنب انه اليمين وبعد كده الجنب انه الشمال وخاصة في النسك الحج والعمرة تبدأ بايه ما تيجي تحلق
اليمين
تدي الحلق الجنب انه اليمين
اليمين الشيخ اليمين
يمين الشيخ لا مش يمين الحلاق يمين من يحلق ماشي كده يمين من يحلق. ثبت في حديث أنس رضي الله عنه ثم قال للحلاق أي النبي عليه الصلاة والسلام التسليم خذ وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر. والحديث رواه الإمام مسلم وهذا في المنسك الحج أو العمرة يبقى تبدأ بحلق الجانب الأيمن. وكذلك عند الحلق العادي لما تروح تحلق تحلق أنه جنب مش تبدأ براسك كلها. في ناس ما شاء الله جايبين انت كلكم الماكينات دي هجيب لك من النص يا عم جيب اليمين الأول الله يرضى عنك هات اليمين الأول كده خد السنة هات من جهة اليمين خلصت اليمين يبقى خش على الشمال واضح ماشي يا أسامة. لما تيجي تحلق تبدأ بيه يا أسامة هنا اليمين بارك الله فيك نعم. وكذلك في الغسل يعني يستحب ويسن وانت بتغتسل تبدأ بايه باليمين اذا كنت تغتسل من اناء. طب اذا كان في دش بقى والعملية خلاص لا حرج عمم جسمك بايه بالماء. وقيل معنى الترجل النزول عن الدابة ومنه ترجل الفارس يعني نزل عن ايه من على الدابة. ولذا على هذا القول يبقى كذلك من كانت له دابة يستطيع النزول منها بيمينه يبقى ينزل بايه بيمينه. يعني عندك سيارة ماشي كده لو كانت السيارة دي بتاعت انجلترا القيادة جهة اليمين وانت لازم تنزل برجلك انهي اليمين. انما لو ده بتاعتكم دي اللي جهة الشمال فانت مش تعرف تنزل بالشمال فلا حرج عليك. انما اللي راكبين معاك الناحية تنزلوا انهي لما يجي ينزل برجلي انهي اليمين. الله اكبر. شوف يا جماعة شوف التيمم حلو ازاي حتى وانت لازم المرسيدس. يعني انت بقى تعمل ايه يا بشير ما انت عندك جهة الشمال ما تنزلش من جهة الشمال تروح معدي يبقى الدابة ان كنت تتمكن من النزول منها باليمين فهذا هو الافضل لا تتمكن فلا حرج. طيب في الحديث ايضا الطهور يعجبه التيمم كمان في الطهور صلى الله عليه وسلم يقصد به الطهارة. ومن اجل هذا اللفظ اورده المصنف هنا في الباب باب الطهارة. ونقل ابن المنذر رحمه الله الاجماع انتبه لهذا الحكم الشرعي الاجماع على عدم الاعادة لمن بدأ بيساره في الوضوء ده اجماع علماء. وان كان الافضل التيمم يعني سنة يعني التيمم ما هوش واجب في الوضوء وإلا لو كان واجبا فلا يصح وضوء بغير تيمم. إنما إجماع الأمة على أن من توضأ بيساره بدأ بيساره فلا إعادة عليه. إذن يستفاد من هذا أن التيمم في الوضوء إيه سنة التيمم في الوضوء سنة وهو الأفضل. لكن نسيت حضرتك وبلاتي بالشمال تعيد الوضوء لا إعادة عليك لا إعادة عليك. كذلك يعجبه التيمم في شأنه كله لا يفهم منه أنه في كل شيء بل ما كان له شأن من أموره وما شأنه التكريم أما ما يستقبح أو يستقذر فتقدم له الشمال، فقد جاء النهي عن التمسح باليمين عند قضاء الحاجة. يعني لما تيجي أنت تقرأ كده الإطلاق في الحديث يعجبه التيمم في شأنه كله، هل كل حال من حالات؟ لا، لأن النبي نهاك لما تخش الخلاء إنك تستنجى باليمين ولا تستنجى بإيه؟ بالشمال. يبقى ده خصص العامل اللي عندك في الحديث، واضح؟ يبقى لما تيجي تتشطف في الخلاء تتشطف بإيه؟ بإيديك الشمال. أنت هتنام ولا إيه؟ اوعى تنام، احنا خلاص هانت يعني، خلاص ما زال لسه 10 دقائق إن شاء الله. يبقى تستنجى بإيه؟ بالشمال. كذلك لما تيجي تستنثر وتنتخض بالشمال، قلنا الكلام في الحديث السابقة لما كنا على الوضوء، تستنثر بإيه؟ بالشمال. طيب، فقد جاء النهي عن التمسح باليمين عند قضاء الحاجة، وقد جاء النهي عن الامتخاض باليمين، والاستنثار يكون باليد اليسرى. ولذا قالت حفصة رضي الله عنها وأرضاها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل شماله لما سوى ذلك. الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود. يبقى في الأكل وفي الشرب وفي اللبس يبدأ باليمين، غير ذلك أي من الأمور المستقذرة زي الخلاء زي الانتخاض زي الاستنصار يعمل إيه؟ يستخدم الشمال. كذلك في الأخذ والإعطاء والأكل والشرب كله باليمين لمخالفته للشيطان. الشيطان بيأكل بإيه؟ شمالي، يشرب بشمالي، يأخذ ويعطي بشمالي، وأنت مطالب بمخالفته. قال صلى الله عليه وسلم: لا يأكلن أحد منكم بشماله ويشرب بها ولا يأخذ بها ولا يعطي بها. لا يأكلن أحد منكم بشماله ولا يشربن بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها ولا يأخذ بها ولا يعطي بها. أي لا تأخذ أنت بشمالك ولا تعطي بشمالك. ولما أكل رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله قال له عليه الصلاة والسلام: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال له النبي: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر. قال: فما رفعها إلى فيه، ما رفعها إلى فمه، لأنه تكبر على السنة وعلى هذا الواجب. كل بيمينك. قال: لا أستطيع. وهو يستطيع. قال: لا استطعت. قيل أن يده ما رفعت يعني شلت للكبر على السنة ورد الإيه؟ الواجب. والحديث رواه الإمام مسلم. تقديم اليمين في كل ما من شأنه التكريم تكريما لليمين، ولذا فإن العين اليمنى تقدم عند الاكتحال. يعني ما تيجي تحط الكحل، عارفين الكحل الأسمد، تبدأ تكحل أنهي عين؟ اليمنى الأول، ويكون على عدد وتر، على عدد إيه؟ وتر. خلصت اليمنى تبدأ بإيه؟ باليسرى، عشان تعلم الزوجة كمان لما تيجي تكتحل الزوجة. أنت متزوج يا مرهف؟
أنا؟
أه؟ ولا مازال؟
لا متزوج
الحمد لله.
عم مطلق.
ربنا يبارك لك إن شاء الله فيها. فالتكحل يكون باليد العين اليمنى الأول ثم اليسرى. كذلك في التداوي العلاج، رحت عند الطبيب عينك فيها رمض قال لك ادالك قطرة، لما تيجي تقطر تقطر فين الأول؟ في العين اليمنى ثم اليسرى، واضح؟ ويسن كذلك للمسلم أن ينام على شقه الأيمن كما صح هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. كانت تسلم تيجي تنام تنام على جنبك أنه اليمين. فإذا بدأ بمقدم المجلس بقى سواء كان الكبير أو الضيف أو غيره، فمن السنة أن يعطي من كان عن يمينه لا عن يمين الساق الذي يسقي القوم. يعني أنت مثلا أنت رب الأسرة وصاحب المجلس قاعد أهو وجماعة قاعدين حوالين منك، وفي ساقي عندك كخادم يعني هيسقي القوم. طبعا الساق لما يجي كده عندك يمين الساق هيبقى على شمالك انت، صح؟ فنقول للساق تبدا منين؟ من من على يمين صاحب البيت مش من على يمينك انت، واضح؟ فيسقي من على يمين ايه؟ صاحب البيت لا عن يمين الساقي، لأنه مشينا على يمين الساقي هيبدأ جهة الشمال، احنا بنبدأ من جهة الايه اليمين. ولذا لما أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلبن قد شيب بماء، وعن يمينه أعرابي، وعن يساره أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فشرب النبي ثم أعطى الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن، الأيمن فالأيمن، والحديث متفق عليه. وأتي صلى الله عليه وسلم بشراب فشرب منه، عن يمينه غلام، وعن يساره الأشياخ كبار السن، فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ بيستأذن صاحب الحق. فقال الغلام والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحدا، لا ما أقدرش أفضل غيري علي على نفسي في نصيبي منك، ما أقدرش. قال فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده، حديث متفق عليه، يعني وضع الإناء في يد الغلام. قيل في بعض الروايات أن الغلام هو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وفي بعض الروايات أن الذين كانوا عن يسار النبي كان من بينهم خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. وهذا يدل على تقديم الأيمن وفضل اليمين والله أعلم. إذن هذا الحديث فيه جملة من الفوائد نسمعه مرة ثانية. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، أو كما قالت رضي الله عنها وأرضاه. والآن في نهاية اللقاء نقرأ فقط الحديث العاشر ونرجئ الشرح إن كتب لنا البقاء. الحديث العاشر عن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ آخر رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. في لفظ الإمام مسلم سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن كتب لنا البقاء. وكان اللقاء سنقف مع هذا الحديث إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.